السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد مع نماذجية القرآن. النهاردة المجلس 11 في الكلام حول النماذج التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والتي من خلالها بيّن الله سبحانه وتعالى كثيرا مما يريد من عباده، سواء كان من خلال نماذج الاقتداء أو من خلال نماذج التنفير. بقالنا 3 مرات ودي الرابعة بنتكلم، أو يمكن الخامسة، كنا عملنا واحدة مقدمة عن نماذج سورة الكهف. تكلمنا عن أصحاب الكهف، وتكلمنا عن صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن، وتكلمنا عن نموذج موسى مع الخضر، نموذج موسى عليه السلام كمتعلم، وذكرنا أن نماذج سورة الكهف تقريبا لم ترد إلا في هذه السورة. حتى نموذج موسى عليه السلام لما ذكر في سياق سورة الكهف ذكر بشكل غير معتاد إلا في هذه السورة، يعني لم يذكر في سياق التعلم أنه متعلم إلا في سورة الكهف، وكان تعلمه من ذي القرنين زي ما اتكلمنا في اللقاء الماضي الأسبوع اللي فات. النهاردة هنتكلم عن النموذج الأخير من نماذج سورة الكهف اللي برضو بيلتقي معهم وبيشترك معهم في نفس الصفة اللي قلنا انها عامل مشترك بين الاربع قصص او الاربع نماذج في سورة الكهف، صفة الحركة والعمل. الاربع نماذج كلهم بيشتركوا في هذه الصفة مع اختلاف طبيعة الحركة او طبيعة العمل، واختلاف طبيعة الظروف المحيطة بهذه الشخصيات او النماذج. فإما استضعاف وكان قاموا فربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، جهر كلمة الحق وصدع وبيان للحق الذي تعلموه، وبعدها تبعته حركة تانية اللي هي حركة هجرة، هجرة لله سبحانه وتعالى، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا، هجرة لإقامة الدين، وكانت واضحة جدا واتكلمنا عنها بالتفصيل اللي عايز يراجعها في حلقة سورة الكهف. الأول في مشكلة في الصوت ولا الصوت تمام؟ لو في أي مشكلة يريد حد ينبهنا بدري الله يكرمك. بعد كده اتكلمنا عن حركة دعوية، حركة رجل المؤمن مع صاحبه المتكبر بماله، صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن، وهو يحاوره، تكرار كلمة وهو يحاوره، في حوار وفي حركة وفي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي أمر بمعروف ونهي عن منكر، كانت واضحة جدا في قصة صاحب الجنتين وصاحب المؤمن. بعد كده حراك علمي، طلب علم من خلال رحلة موسى عليه السلام، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة، عنده استعداد أنه يسير أعواما كاملة ليتعلم العلم النافع وليتعلم من الخضر، لما علم أنه أوتي علما ليس لديه. وبالفعل شفنا بقى الانطلاق، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية، فانطلق حتى إذا لقي غلاما، كل ده شفناه في حركة انطلاق، في حركة طلب علم، كانت واضحة جدا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. بعد كده معانا النهاردة نموذج غير معتاد، الحقيقة هو نموذج استثنائي، لأن جرت العادة إن لما تتأتى الأسباب ويتم التمكن وتأتي معايير القوة على أشدها، يؤدي ذلك إلى حالة من حالات الطغيان أو العلو بهذه القوة. ولذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن الإنسان بشكل مطلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الاستغناء وتوفر الأسباب المادية ممكن تخلي الإنسان يعلو في الأرض، ممكن تخلي الإنسان يتعالى على غيره، ممكن تخلي الإنسان يفسد. ولذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى دايما كان بيذكر حال المترفين في سياق أغلبه في سياق ذم، لأن الترف ده أدى بهم إلى الفساد. ولذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، أمروا المترفين بأوامر ونواهي ففسقوا عن تلك الأوامر، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. فالمترفين ومن توفرت لديهم أسباب المال وأسباب الغنى والاستغناء ممكن ده يؤدي بهم إلى طغيان بشكل أو بآخر. وأشد أسباب هذا الطغيان حينما يكون هذا التمكين تمكين قوة وبأس وتوفر أسباب الملك والسلطان. النموذج اللي معانا النهاردة في قصة ذي القرنين نموذج استثنائي في المسألة دي، ولذلك حتى كان من اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل الا ظل. والنبي ذكر سبع نماذج كان من ضمنهم النموذج ده، صحيح مش بشخصيه ذي القرنين لكن المعنى العام، الامام العادل اللي توفرت له اسباب القوه والسلطان وعدل، وتعامل مع هذه الاسباب بشكل فيه نوع من انواع استعمال النعمة فيما أراد الله سبحانه وتعالى، استعمال قوته في نشر العدل بين الناس. ده كان نموذج ذو القرنين، وكان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن هو ممن ملكوا الدنيا، أربعة ملكوا الدنيا منهم اثنان. الحديث يعني أيا كانت صحته لكن هو مشهورة جدا أن على مر العصور لم يملك الدنيا إلا أربع، يعني ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، منهم اثنين كفار واثنين مؤمنين. أما المؤمنان فطبعا سليمان عليه السلام الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأيضا ورد ذلك عن ذي القرنين. في المقابل كان الكفار بخت نصر، أو يقرأ يعني أحيانا نبوخذ نصر، والآخر هو النمرود. النمرود دول اللي هم كانوا ملك الدنيا. وزي ما قلنا أن قضية الملك لما بتأتي والقوة والصولجان قد تكون مبررا في الإنسان إلى العلو، وكان ده تبرير حتى فرعون. احنا هنتكلم عن فرعون بالتفصيل لأنه شخصية قرآنية مهمة جدا، لكن حتى لما برر لنفسه علو على الناس قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني كان ده السبب المعتاد أو السبب اللي خلاه يعني ده التبرير المنطقي. شايفين هو لي ملك مصر أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. دايما مقارنة الإنسان بغيره من منطلقات القوة والضعف بتخليه يعلم، خليه يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وده كان الطبيعي. ودايما بنشوفه في فرعون والنمرود وسادة عاد وملوك ثمود وبخت نصر وكسرى وقيصر وجل ملوك الأرض وسلاطينها، للأسف بيبقى المعيار الرئيسي معيار القوة هو اللي بيخليهم يطغوا. لكن القوة بتبقى أحيانا سلاح ذو حدين، ممكن يخلي الإنسان لو لم يكن لديه من التقوى ومن الورع ومن الإيمان ما يجعله يحجم هذه القوة ويجعله يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى قد تأتي بأثر عكسي. مع ذي القرنين لم يحدث هذا، بالعكس كان كل أسباب القوة عنده، وبشهادة من؟ بشهادة ربنا سبحانه وتعالى. إنا مكنا له في الأرض، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصته في الأول يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ألا أعلم أحدا قيلت عنه مثل هذه الكلمة الجامعة الشاملة، آتيناه من كل شيء سببا. كل شيء، كل أسباب القوة متوفرة، المال، الجيش، الصولجان، السلطان، كل حاجة عنده، كل أسباب، حتى العلم. هنشوف دلوقتي كان عنده علم بأشياء تعينه على إقامة السدود والمنشآت، عنده العلم وعنده القوة وعنده قدرة على التنفيذ. آتيناه من كل شيء سببا، وربنا قال إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، كل حاجة عنده. هل اختر؟ أسباب الغرور موجودة، أليس لي ملك مصر؟ أهو ده كان السبب بتاع الغرور، وهذه الأنهار تجري من تحتي. هل اختر ذو القرنين؟ هل تكبر؟ هل طغى؟ هل تجبر؟ هل ظلم؟ هل فجر؟ الإجابة لا، حقيقة لا، لم يفعل وحاشا. سواء بقى بعض العلماء يقولك ان ذي القرنين نبي، وبعضهم قال لا ده هو ملك عادل، وبعضهم وصل بين الامر انه قال ده ملك بفتح اللام، ده ملاك من السماء. لكن الحقيقه ايا كان حقيقه ذي القرنين، حقيقه ذي القرنين هل كان ملك هل كان نبي هل كان ملك، الحقيقه هو شخصيه او نموذج قراني ينبغي التوقف امامه، ينبغي التوقف امام هذا النموذج الذي ساقه الله سبحانه وتعالى لنا. والحقيقه السياق إن هو ملك، يعني ده الممكن، شخص ممكن في الأرض، ما ذكر في السياق القرآني إن هو نبي. في أثار طبعا أنا عارف وفي كلام قيل، هي مسألة خلاف مشهور زي اللي اتكلمنا عنها في 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 الخضر. الخضر يمكن رجحنا قضية إن هو نبي عشان عدة شواهد، لكن في حال ذي القرنين يمكن في شاهد واحد هنقوله دلوقتي، لكن المسألة سائغة أكتر في حال ذي القرنين، هل كان نبيا أم كان ملكا أم كان ملكا نبيا زي سليمان عليه السلام. أيا كان هو نموذج للعدل ونموذج لاستعمال التمكين واستعمال الأسباب التي أوتيها في الخير. لذلك حتى أول شيء عمله إن هو لما أوتي من كل شيء سببا، بدل أن يعني ممكن واحد يقول لك طب ما هو ممكن يعني اوتي الاسباب فيستعملها بقى في الترف والدعاء ومش لازم حاجه حرام, يعني مش لازم يعمل بيها ظلم او يتعدى على الناس او يطغى, لكن على الاقل بقى يتمتع بحياته يعني, يعني يركن لطرف القصور ودعة الحياة الوثيرة المليئة بالأسباب بتاعة التمتع. الحياة ما عملش كده, ربنا قال بعدها مباشرة فأتبع سببا. هو عنده كل الأسباب, اتبع الأخذ بمزيد من الأسباب وسير دؤوب لنشر العدل في ربوع الأرض, وهتلاقي حركة من سياق مختلف تماما عن السياقات الأخرى, حركة عالمية بقى المرة دي. يعني أكبر حركة شفناها في سورة الكهف كانت حركة سيدنا موسى عليه السلام, وهو بيقول إيه, لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين يبدو أنه هو برضو مكان بعيد, لأن سيدنا موسى عليه السلام افترض أنه ممكن يسير أحقابا, يسير حقبا ليبلغ هذا المبتغى. هنا بقى في قصة ذي القرنين حركة, لا ده في مشارق الأرض ومغاربها, ده رحلة عالمية في مشارق الأرض ومغاربها, أطلع الشمس مغرب الشمس بين السدين. في يعني فعلا يناسب ذكره أن يكون الموضع الوحيد الذي يذكر فيه ذي القرنين في كتاب الله يكون في هذه السورة المليئة بالحركة, المليئة بالعمل, المليئة بالبذل, المليئة بكل أسباب التفاني في العمل لدين الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا حركة ذي القرنين حركة المرة دي عالمية لا تعرف حدودا ولا تعرف قوميات, فقط نشر العدل ونشر الخير واستعمال ما أوتي من قوة لنفع الناس, خير الناس أنفعهم للناس. هو ده كان يعني فهم ذي القرنين للحركة, إن هو هينشر هذا العدل في وهذا الخير الذي يعرفه في ربوع الدنيا مشارقها ومغاربها. حقيقة القضية هنا فعلا لما نيجي احنا بنختم دلوقتي سورة الكهف, اخر قصة من قصصها النهاردة وبعدين هننتقل لنماذج تانية في القرآن, فعلا تشعر ان هذا هو نموذج المجتمع الذي يريده الله سبحانه وتعالى في كل حالة من الحالات التي او في كل متغير من المتغيرات تلاقي فيه حركة تناسبه, لكن بيجمعها الإيجابية, العامل المشترك إيجابي. المجتمع المسلم مجتمع عنده هذه الحركة وعنده هذا العمل وعنده هذا البذل, مفيش مش دين تكاسل ولا دين تنطع ولا دين تثاؤب, واحد قاعد كده كل همه انه زي ما بيقولوا يعني بالالفاظ بتاعتهم بقى يعني معذرة هقول لفظي انتخ, يعني عايز ايه ان هو يعني ما فيش, لا المجتمع المسلم مجتمع عامل, مجتمع فيه حركة, مجتمع فيه بذل, فيه تضحية, فيه نوع من انواع النفع المتعدي. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, اما الزبد فيذهب جفاء, واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هو ده تعريف المجتمع المسلم اللي بنلاقيه في سورة الكهف بشكل واضح جدا, بشكل فيه درجة من درجات الاشتراك في هذا العمل. في هذه الرحلة الطويلة بقى هنبدأ بقى رحلة ذي القرنين, حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة, وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. أول حاجة خالص هنا مغرب الشمس, هل وصل لأقصى الغرب زي ما يعني بعض المفسرين قالوا أقصى ما تستطيع الخيل أو في وسيلة المواصلات المتوفرة في عهد ذي القرنين, أقصى حاجة وصلها أقصى مغرب وصله ذي القرنين زي ما قلنا هو ملك ما بين المشرق والمغرب, وده كان من القلائل في تاريخ البشرية. فهو في رحلتي وصل إيه, حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم. يبدو أن القوم دول تفشى فيهم الظلم, يعني هنعرف دلوقتي ليه, بس كان في ظلم, خير ذو القرنين في التعامل مع هذا الظلم. قلنا يا ذا القرنين, هنقول دلوقتي مين اللي قال, قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. في تخيره, إما تعذب الناس دي وإما تعذب, هنا بمعنى تعاقب مش التعذيب اللي الناس بتتصوره, عقاب يعني, تمام. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. السؤال هنا من الذي خيره؟ تخيير ده هل هو تخيير من الله؟ هنا ده الشاهد زي ما بنقول بقى البعض اللي ذكروا ان ذي القرنين كان نبيا من خلال هذا, قلنا ان هو بيوحى اليه او ان في تخيير من الله سبحانه وتعالى. البعض ردوا قالوا لا, طب ممكن يكون عاصر نبيا يوحى اليه وهو اللي بلغه بهذا الاختيار, وده وارد جدا, ايه المشكله يعني, في ملك وفي نبي, وشفنا ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال ملكا، قال لهم نبيهم، كان في نبي قيل ان هو يوشع بن نون، بني اسرائيل لما طلبوا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. الايات من سوره البقره معروفه. ففي نبي، وبعدين النبي ده دلهم ان في ملك، قال لهم ايه؟ قال ان الله قد بعث لكم، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. عادي بتحصل. فهو يعني ليس دليلا جازما ان ذي القرنين كان بيوحى اليه، لان ممكن يكون كان فيه نبي وهو الذي ابلغ ذي القرنين بان هناك تخيير في التعامل مع هؤلاء القوم، في تخيير في التعامل مع هؤلاء القوم، يقولنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ بهم فيهم حسنا. ايا كان، زي ما قلنا احنا مش هنقف كثيرا هل كان ذا القرنين نبيا، هل كان ذو القرنين نبيا ام كان ملكا صالحا، القضية هو هنا في النموذج. هنا أجاب ذو القرنين بإجابة في غاية الأهمية حينما خير هذا التخير. الإجابة دي مفروض نقف معها وقفة كبيرة شوية. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول، في كلام كمان، وسنقول له من أمرنا يسرا. دي كانت إجابة ذي القرنين على هذا التخيير الرباني، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هنا بيرسخ لمبدأ مهم جدا، أن لا عقوبة إلا مقابل خطأ وبما يوازي هذا الخطأ. فيش حاجة اسمها تعميم للعقوبة. يبدو أنه واضح جدا أن في حاجة تستحق العقاب. احنا قلنا أن في القوم دول واضح أن في فشى فيهم أسباب عقوبة، فهم قالوا له كده أو اتقال له كده يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فرد بهذه القاعدة المطلقة، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه الآخرة بقى فيعذبه عذابا نكرا. وطبعا عذاب الله أكبر والعذاب الآخرة أكبر. لكن هنا بيبين ذو القرنين إن لابد من التمييز، صاحب الخطأ فقط هو من يعاقب، هو من يستحق العقوبة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى على مستوى الأعراف البشرية الطبيعية باستثناء بقى الحقب الفاشية بقى والأمم القائمة على التطهير العرقي والإبادة الطائفية، ده المبدأ ده هو الأصل، لا عقوبة إلا مقابل جريمة، لا عقوبة إلا بنص، إلا إن في حاجة اتعملت تستوجب هذه العقوبة. مش كده الناس كلها تتعاقب، أو اللي مشتركين كلهم في شكل معين أو في هيئة معينة أو في صفة معينة كلهم يتاخدوا بذنب بعض ويتعذبوا مع بعض ويتحرقوا مع بعض، لا مفيش كده. ذو القرنين يرسخ، شوف النموذج القرآني هنا بيرسخ لهذا المبدأ العادل، ملك عادل زي ما قلنا، من الذين يظلهم الله، إمام عادل. فقال إيه؟ إنصاف قاعدته، القاعدة اللي لابد أن تترسخ، ليس سواء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ينفعش. لما في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، لما ملك من الملوك مر بقرية نمل فلدغته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فقيل له أوحي إليه هل كانت نملة؟ النملة اللي عملت كده، مش القرية كلها تحرق. ده الطبيعي، ده المنطق الطبيعي، المنطق العادل. اللي عمل الخطأ هو اللي يعاقب عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال كده في آيات كثيرة جدا المعنى ده، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، إن كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها لوحدها. ولذلك حتى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية، أعظم الناس ظلما الشاعر يهجو القبيلة بأسرها. يعني أراد أن يهجو رجلا، الراجل ده من عيلة معينة أو من قبيلة معينة أو من بلد معينة، يلا نشتم الناس كلها، يلا ناخد الناس كلها في طريقنا. ده للأسف حال كثير من الخلق اليوم. أي حد بيشترك مع حد في شكل معين، في صفة معينة، في فكرة معينة، في منهج معين، كل الناس تتاخد بذنبه، كل الناس تتاخد، يقولك أصل دول كذا، أصل دول مش، مفيش كده، مفيش كده. ذو القرنين هنا يرسخ لهذه القضية اللي بتنافي تماما الثقافة الفاشية اللي منتشرة حاليا، قضية السلة الواحدة، كله يتحط في سلة واحدة، يا ده مش هو بعض، يلا كلكم مع بعض، ما ينفعش. منطق، منطق عجيب. تخيل مثلا واحد سمين شوية أو أصمر شوية أو أي صفة عادية عمل جريمة، نقول بقى لا يا أخي ده التخان دول كلهم، ده السمر دول كل مين، ده منطق، منطق أهبل، أنا آسف في الكلمة، يعني ما فيش منطق يقول كده. لكن المنطق الصحيح الذي يرسخه هذا النموذج القرآني، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء على طول. الجزاء من جنس العمل. لذلك لما سيدنا يوسف عليه السلام على طول قال إيه لما قالوا له خذ أحدنا مكانه، لما لقى المتاع في رحل أخي فقال أحدنا مكانه، قال إيه معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قاعدة ثانية هو بيرسخها نبي تاني سيدنا يوسف عليه السلام، ما حدش بيتاخد بذنب حد وما حدش بيتاخد بدل حد، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. هيدا القاعدة، فقط من ظلم. وأما من آمن وعمل صالحا هيتاخد كمان. دي برضو بقية القاعدة، إن لازم يبقى فيه جزاء حسن، لازم اللي يعمل حاجة صح على الأقل يتقال له كلمة طيبة. شوف هيقول إيه، وسنقول له من أمرنا يسرا. مش كل حاجة مادية، لازم يبقى فيه كمان كلمة طيبة، القول الحسن، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كلمة الحسن، الإنسان يقول كلمة فيها ثناء، فيها شكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. برضو بيرسخ ذو القرنين هذه القاعدة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. النبي كان بيرسخ المعنى ده صلى الله عليه وسلم. فمر رجل بالنبي يوما وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده إني لأحب هذا لله. واحد معدي كده، فالحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. النبي معدي واحد قدامهم كده هو قاعد مع بعض أصحابه، فاللي معدي ده واحد قال عليه إني أحب هذا لله، أنا بحب الرجل ده لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قلت له عرفته؟ الأجواء الحالية اللي فيها جفاء وجفاف بين الناس ونظر للمشاعر على انها امور يعني مستحقره، او بعض الناس النهارده بيتاخدوا قضيه الحب في الله وقضيه الكلام الطيب والكلام الحسن والثناء الجميل بيتعاملوا مع الامور دي انها ايه يعني حاجه مثار للسخريه، ويقولوا الفاظ كده ما بحبش اكررها كده ان ده ايه يعني حاجه انتشرت دلوقتي ليه. طب ما النبي شوف قال ايه في الموقف ده، شوف قال ايه، قال اعلمته؟ قال له لا ما قلتلوش. قال فقم اليه فاعلمه، عرفه انك بتحبه، عرفه انك بتقول له كلمه طيبه، سنقول له من امرنا يسرا، كلمه يسيره، قول له جزاك الله خيرا، قول له بحبك في الله، ايه المانع؟ ده سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلمه، فقام اليه فاعلمه فقال احبك. الرجل رد عليه رد تاني يسر برضه وكلمه طيبه، قال احبك الذي احببتني له. قال ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت ولك ما احتسبت. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية تانية عن النقدام من معنى يكرب، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره، فليخبره أنه يحبه، أنه يحبه. وفي رواية أبي ذر قال إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله، يروح له، يروح له، يذهب إليه، يطرق بابه، يأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. تخيل يأته لمنزله، لا للشيء، مش عايز مصلحة ولا عايز رغبة ولا عايز أي حاجة إلا لأجل هذه الكلمة الطيبة. تخيل المجتمع بيتعامل بهذه الطريقة الراقية. نعودش بقى يا إخواننا نتريق على الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم هذا الأمر، نقعد نقول مش عايز أيوة طبعا المبالغة وطريقة الميوعة الزايدة مش مطلوبة، بس مش كل اللي يقول كلام من هذا القبيل نتريق عليه ونسخر منه، لا، هي طريقة هي. سنقول له من أمرنا يسرا. ذو القرنين يرسخ لهذا النموذج ولهذه القاعدة، والأحسن منها أو الأوضح منها قول الله سبحانه وتعالى كل عبادي يقول التي هي أحسن، أحسن حاجة، أحسن لفظ فعل، يعني كلمة على وزن أفضل أفعل تفضيل، أحسن كلمة، وقولوا للناس حسنا قول معروف ومغفرة لسه إلينا، مبادئ قرآنية ينبغي أن يعني تترسخ فيها. بعد كده يستمر ذو القرنين في رحلته ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع، خلي بالك بقى، على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هنا العلماء اتكلموا يا ترى ايه مطلع الشمس هنا، فبعضهم قالوا بقى أقصى المشرق، وبعضهم قال لا ده مكان يطول فيه النهار عن طبيعته المعتادة، نهار طويل جدا. في المكان ده ذو القرنين وجد قوما لهم طبيعة مختلفة شوية، في المكان ده كان الأمر مختلف. اولا لم يكن لهم دينهم قوما، لا يعني في المكان ده وجد الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فما بدهم كلام كتير في المساله دي، قالوا ايه، قالوا ان هم هنا ما كانوش يعرفوا قضيه التظلل، كانش لهم أرضهم لم تكن تحمل بنيانا يقيم حر الشمس وليس لهم فيها جبل أو شجر يستظلون به، فكانوا إذا طلعت الشمس تغوروا في المياه يختصوا في المية على قد ما يقدروا عشان يخففوا من حدة المياه، وبعضهم قالوا يدخلوا في أسراب فإذا غربت خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. ده كلام المفسرين اللي ذكروه إن هم ما كانش في ساتر بيحجب عنهم الشمس، كانوا يعني قوم، بعضهم قالوا لا ده كانوا من القبائل البدائية التي لم تعرف التحضر، التي لم تعرف حتى الثياب، لم يكونوا يستترون، قول المفسرين لم يكونوا يستترون ببداء ولا حتى بثياب تكسوهم. والبعض ذكر أنهم من الزنج، والبعض زاد بروايات بعضها لا يخلو من أساطير. يعني خلاصة كلام المفسرين أنهم كانوا قوم ذوي طبيعة خاصة، طبيعة مختلفة، وأن ذي القرنين بلغ أرضهم ضمن ما بلغ ملكه الشاسع. والملفت في الحته دي بقى اللي هنقف مع المرحله دي في رحله ذي القرنين، واضح ان هو بيروح اماكن وفي جو من الاستكشاف ومن الامور التي لم يعهد في عصره الوصول اليها. ربنا قال بعدها ايه؟ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. احاطت الله سبحانه وتعالى بكل شيء، مهما بلغ الانسان من اسباب. ربنا هنا يعلق على هذه الفقرة أو هذه المرحلة من قصة ذي القرنين، يقول إيه؟ أحاطنا الإحاطة الكاملة، إحاطة الله سبحانه وتعالى. العلماء هنا قالوا أي اطلعنا على جميع أحواله وأحوال جيشه، لا يخفى علينا منها شيء، مهما بلغ الإنسان من قوة ومهما بلغ من شأن ومهما بلغت أسبابه التي وصل إليها، وإن تفرق أو بلغ ملكه يعني أقاصي الأرض ومشارقها ومغاربها، لا يخرج من إحاطة الله. يا ليت كل من بلغ ملكه أو قوته شيئا من هذا أن يتذكر هذه الكلمة جيدا. كل من أوتي ملكا أو سلطانا أو سبب من أسباب القوة أو الغنى أو المال يتأمل الإشارة دي، لن تخرج من ملك الله ولن تخرج من إحاطة الله سبحانه وتعالى لك. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، مفيش حاجة هتخرج من إحاطته، مفيش حاجة هتخرج من ملكه سبحانه وتعالى مهما بلغ ملك الإنسان. فيا ربنا هنا بيقول كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. هنا بقى آخر مرحلة في رحلة ذي القرنين الطويلة، حتى إذا بلغ بين السدين، مكان بقى تاني خالص، بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لا يكادون يفقهون قولا. ليه بقى يا ترى الناس، واضح كده ان وصل لناس يصعب التفاهم معهم. بعض العلماء قالوا ان هم كانت لغتهم غريبه يندر التعامل بها، لم يكن ذو القرنين ولا جيش يفهمونها او يعرفونها، لغه غريبه. والبعض الاخر ذهب ان هم كانوا عدم القدره على فقه ما يقولون او على فقه ما يتكلمون به عله في عقولهم، ان عندهم مشكله في عقولهم. والبعض قال، وده يمكن أقوى الأقوال، إن هو لما أصابهم من أهوال على يد يأجوج ومأجوج، ما يجوا يشتكوا دلوقتي ذي القرنين من يأجوج ومأجوج. فالبعض قالوا من شدة ما لقوه من الأهوال، وانت عارفين إن أحيانا الإنسان من شدة الأهوال قد يذهل عن الكلام، مش عارف يتكلم، لسانه تلعثم، مش قادر يوصل. حتى ربنا سبحانه بيذكر من أهوال يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ذهول شديد جدا من شدة الأهوال. فقالوا إن هم لما أصابهم من أهوال المفسدين في الأرض يأجوج ومأجوج ما عادوش عارفين يتكلموا، أصبح فيه صعوبة في التفاهم معهم. وده بيلخص لنا، سواء بقى كانت لغتهم غريبة أو كان، حتى بعض العلماء قالوا إن هو اتفاهموا مع ذي القرنين بلغة الإشارة، بدأوا يشاوروا له عشان يفهم إيه اللي هم عايزينه منه. لكن في نقطة وفائدة مهمة جدا، إن هم رغم صعوبة التواصل معهم، سواء عشان مش عارفين يتكلموا، من تلعثمهم، من ذهولهم، من علة في عقولهم، من لغتهم الغريبة، لكن ذو القرنين فهمهم، تواصل معهم، أدرك شكواهم. وهنا دي برضو طبيعة في هذا النموذج، نموذج قرآني فريد، رغم ملكه وقوته وأسبابه التي أوتيها، إلا أنه كان بيسمع شكوة الشاكي، شكوة المحتاج. ما يتكبرش على حد جاي مثلا بيتكلم معاه بطريقة بسيطة أو بطريقة غير مفهومة، لا، يسمع ويشوف الناس عايزة منه إيه، ويشوف طلبات الناس وشكواهم. لابد أنه يفهم نموذج من عدل الحكام كما ينبغي أن يكون. هو منها كان ممكن يتململ، أنتوا جايين تقولوا إيه، الكلام مش واضح، لا يكاد، شوف ربنا بيقول عليهم لا يكادون يفقهون قولا، مش عارفين يتكلموا، ومع ذلك يفهمهم ذو القرنين. ايا كان. العلماء بيقول لك بيقول تواصل معهم بلغه الاشاره بطريقه الاشاره كده لغايه ما فهمهم عايزين ايه، لانه يريد ان يفهم ويريد ان يعينهم ويريد ان ينفعهم، وعايز ينفع الناس، هو بيلف في مشارق الارض ومغاربها لنفع الناس. فلذلك هو حاول ما تململش من طريقه كلامهم او من عدم قدرتهم على توصيل المعلومه، بل فهمها واستجاب لها زي ما هياتي دلوقتي. فهنا ذو القرنين جولوا ووصلوا له اللي هم عايزينه وهو قدر يتواصل معهم. والفائده الثانيه بقى والعبره الثانيه في هذا النموذج، هم جايين ليه؟ جايين يطلبوا ايه؟ خلي بالك المره الاولى اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا كانت زي ما قلنا بوحي، سواء لذي القرنين مباشره على القول ان هو نبي او للنبي اللي كان عصره. لكن هنا لا، المظلومين اللي جم لذي القرنين وجايين يطلبوا منه ان ينصرهم على من ظلمهم او ان يقيهم من ظلمه. هنا بقى السؤال، طب هم ليه جم لذي القرنين؟ هو دلوقتي واحد ملك جاي الطبيعي زي ما ربنا قال كلمه ملكه سبأ ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها، ده الاصل، وجعلوا اعزه اهلها اذله، وربنا يقر قوله ويقول وكذلك يفعلون، ده الطبيعي. لكن ذو القرنين ما كانش كده، والناس يعلمون ذلك، سواء بقى شافوه في سمته، شافوه في طبيعته، شافوه في دعوته ان هو مثلا كان ملك، بس كان ملك لنشر دعوه الله سبحانه وتعالى، سواء لسمعته التي سبقته. المهم ان هم عارفين ان ده ملك عادل، مجرد ما ذهب لبين السدين سارعوا اليه. يا ذا القرنين، قالوا يا ذا القرنين، باللغه بتاعتهم بقى اللي مش مفهومه او الطريقه الصعبه بس هو قدر يفهمها، قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. جايين يشتكوا لانهم عارفين ان ده بيزود عن المظلومين، بيعين الناس، بينشر الخير، عارفين ده وعارفين ان هو بيعمل كده. ومع ذلك هم يعني مش غلطوا، بس قالوا حاجه طبيعه الناس، ما حدش بيعمل خير كده من غير سبب او من غير مقابل، فجم عرضوا عليه مقابل، يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا؟ خرجا هنا يعني اجر كبير معين هيخرجوا من خراج ارضهم او من مالهم، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هنا المقابله المنطقيه، شيء لزوم الشيء، في حاجه قصاد حاجه، هتدينا حاجه هنعمل لك حاجه هنعمل لك قصاد حاجه، ده الطبيعي. أن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فكانت إجابة ذي القرنين عجيبة جدا. على فكرة مش حرام، سيدنا موسى عليه السلام وهو من هو لما عرض عليه أجر، لما أول أحد الفتاتين قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فذهب. طبيعي الأجر ده من أسباب أن ربنا خلقها في الدنيا عشان الحياة تستمر، للناس تبقى محتاجة لبعض، والناس تبقى محتاجة أنها تساعد بعض. وحتى بعد كده هل قال له قال يعني اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. وبعد كده قال له واتفق مع سيدنا موسى وعمل معاه، قال ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي، ايه المشكله؟ لكن لما الانسان يكون مكفي ويكون غني يكون عنده هذه الاسباب كلها، الاولى به ان يتعفف. وهنا ده اللي عمله ذو القرنين، وده اللي عمله ناس كتير جدا. سليمان عمل نفس الكلام، قال أتمدونني بمال لما جات له هدايا، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ودايما الأنبياء كانوا بيقولوا كلام شبيه بهذا، يا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. دايما بيكرر ده في المعاني، زي ما قلنا الأجر مش حرام، تلقي الأجر والمقابل مش خطأ، بس التعفف أفضل، خصوصا في حالة الإنسان يكون مش محتاج ويكون عايز يرسخ لمعنى. ذو القرنين هنا بيرسخ لمعنى انه ممكن انسان يحاول ان ينشر العدل بدون مقابل، يكون ده دوره وشكره لنعمة الله سبحانه وتعالى. النهاردة بقينا في زمن ما حدش بيتصور ان حد بيعمل حاجة من غير مقابل، مجرد ما حتى تنصح واحد نصيحة او تذكر بالله او احسن تدعو الى الله او تعمل اي حاجة مما تبتغى بها الاخرة، يظن عطول ان انت ده انت تاجر دين يا اخي، اكيد انت بتعمل كده عشان حاجة، اكيد لك غرض معين، اكيد لك اسباب. ما حدش بيصدق ان في واحد ممكن يكون اهو ذو القرنين رد قال كده، ما مكنني فيه ربي خير، انا مش محتاج الخراج بتاعكم، ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني. كمان دي هنقف عندها فاعينوني دي، بس هو هنا اول ما قال ما مكنني فيه ربي خير معناها كده زي ما العلماء قال انا مش عايز منكم حاجه، اللي هيتعمل ده هيتعمل بدون مقابل، لا في مقابل من الله سبحانه وتعالى. هنشوف دلوقتي لما هيقول هذا رحمه من ربي، ويشوف إرجاع برضو دي نقطة مهمة جدا نقف معها في شخصية ذي القرنين، ارجع كل شيء لله سبحانه وتعالى مع كل ما أوتي من أسباب. ما قالش زي قارون إنما أوتيته على علم من عندي، ولا فرعون لما قال ليس لي ملك مصر، ولا نمرود لما قال أنا أحيي وأميت، ما قالش كل الكلام ده. قال ما مكنني فيه ربي، وفي الآخر هيقول هذا رحمة من ربي، ده من ربنا، ارجع الفضل لله سبحانه وتعالى. سليمان قالها هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فضل الله، ارجع الشيء لله نتعلمه مهما كانت الأسباب عند الإنسان. ذو القرنين عنده الأسباب، لكن أرجع الفضل لله سبحانه وتعالى. قال ما مكنني فيه ربي خير. وبعدين كان ممكن، هو طبعا احنا أصلنا في الأول أنه عنده كل الأسباب، فالسؤال بقى هنا، هل كان ذو القرنين ما يقدرش يبني السد لوحده؟ بل كان يستطيع بقول الله سبحانه وتعالى آتيناه من كل شيء سببا، كل الأسباب عنده، وما ليه ما بنهوش؟ معنى مهم جدا بقى، والمعنى اللي بترسخه سورة الكهف وبيختم بيها، إن ترسيخ قيمة العمل، ما تاخدش الحاجة على الجاهز. المثل المشهور يقولك إيه، لا تعطيني سمكا وعلمني كيف أصطاد. إيه يعني أنا اديتك دلوقتي سمك، اديتك دلوقتي شيء معين بس ما علمتكش، خلاص هتستفيد منه وتخلصه وترجع تمد ايدك تاني، واليد العليا خير من اليد السفلى، وترجع تاني لذل المساله. طب ما انا اعلمك، طب ما انت تساعدني، ما تحس ان انت شاركت قيمه المشاركه. اوتي كل شيء سببا، هل محتاج للعون؟ يعني ليه بيقول، ليه ذو القرنين بيقول فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما؟ ليه بيقول كده؟ لان غرس قيمه العمل، غرس، وده قيمه القائد الحقيقي. القائد الحقيقي اللي مش بينسب كل حاجه لنفسه، او بيخلي الناس كلها تلتف حواليه وخلاص، وانا اللي فيا الامل، وانا كل حاجه من عندي انا، لا. القائد الحقيقي اللي بيغرس في اتباعه قيمه الاشياء نفسها، بحيث هو موجود او مش موجود الخير اترسخ. كل قائد متجرد بيشترك في هذه الصفه، مش قضيته. في ناس للاسف كل قضيتها ان الناس تفضل متعلقه بيها. انا بقول لك هنا دلوقتي الطريقه عشان تفضل تسمعني، انا بقول لك المعنى ده عشان تفضل محتاج ليا. لا، القائد الرباني مش كده. القائد الرباني قضيته مش تمحور الناس حوله ودورانهم في فلكه وكل همه ان هم يسقفوا له ويطبلوا له. لا، المتبوع الحقيقي المتجرد يعني ان تكون لدى الناس القدره على العمل والحركه والتغيير الافضل والبناء به او بدونه. شعاره كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الأنبياء، فقال إنما أنا لبنة في بناء. البناء، بناء الكبير، بناء الحق، بناء الخير، بناء العدل، بناء النفع، أنا لبنة. شوف النبي يقول إيه؟ لبنة، أنا جزء من هذا البناء، أنا جزء من الخير، مش أنا لوحدي سبب الخير، مش أنا لوحدي كل شيء منصب علي ويدور في فلكي. لذلك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ده شعار لابد أن يترسخ في قلب كل متبوع، حتى لا يكون كل همه أن يجمع الناس حوله وأن يكون هو الوحيد السبب في الخير، ومن غيره خلاص مش هينفع. لا، الصواب ذو القرنين بيعلم الناس إن هم يشاركوا في الخير. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني، كلنا نتعاون، أنا بي أو بدوني يظل الخير. هذا هو ينبغي أن يكون الشعار. القادة والرموز والأتباع والمتبوعين موجودين وهيفضلوا موجودين في كل زمان، لكن المعيار الأساسي لتجرد هؤلاء إن هم بيرسخوا بوجودهم أو بدون وجودهم إن الحق يفضل موجود. فهو ده اللي عمله ذو القرنين. طبعا دلهم على طريقة بناء السد، والآية المشهورة جدا اللي حتى بعض العلماء بيقولوا فيها إعجاز علمي، ان طريقه صناعه السبائك بقى، وازاي ان هو يعني دلهم، قالوا يا القرنين ان بعد ما طلبوا منه كده قال ما فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما، اتوني زبر الحديد، قطع الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، ولعوا بقى النار بقى عشان يسيح الحديد ده بين الجبلين، فحتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا النحاس المذاب. يبقى سبيكه الحديد مع النحاس، وازاي طريقه صناعتها؟ فحصل فعلا الحاجز بين الناس دي المظلومين وبين يأجوج وماجوج اللي أفسدوا في الأرض، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، ما قدروش مرحليا طبعا، لأن في من علامات يوم القيامة أنهم هيقدروا بعد كده وهيعيثوا فسادا في الأرض، لكن ده مش موضوعنا. وحتى ربنا قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، دي في الآخر حتى في القرآن. لكن ومين هم يأجوج ومأجوج وكلام كتير مش موضوعنا دلوقتي، بس اللي هنقف عنده برضو بعد كده تعليق ذي القرنين على هذا السد. اللي ما كان ذي القرنين لما يشوف بقى هذا الإنجاز العظيم، سد يأجوج ومأجوج، هؤلاء القوم المفسدون لا يستطيعون أن ينقبوا هذا السد ولا يتجاوزوه، عمل عظيم، سد منيع من أعظم يعني سدود التاريخ. كانت نتيجته أو المتوقع من ملك أنه يقول شفتوا بقى الإنجازات وشفتوا الأعمال، الحقيقة ذو القرنين ما قالش كده، قال كلمة تعرفك يعني إيه الإنسان يكون مرتبط بالله، اللي أنا قلته من شوية، طريقة تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، تعليق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى. قال هذا رحمة مني، لا هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. وبعدين ما يتعالاش بيه، ما يقولش ده خلاص ده ضد الزمن ومحدش يقدر يعمل فيه حاجة، خلاص انا عملته لكم بقى سبيكة حديد ونحاس مفيش زيها، لا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ده ممكن يقع إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ده ممكن يزول، أنا ما بعملش حاجة فوق إمكانيات البشر، أنا جزء من البشر. فقال كده وأنا دايما أحفظ وضعي وتواضعي كمخلوق والخالق هو الذي يتصرف. قال هذا رحمة من ربي، ده من ربنا سبحانه وتعالى، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذو القرنين هنا بيبين الفضل يرجع لمين، وده زي ما بقولك القائد المتجرد، ان قضيته انا لو كان كل همه انه يجمع الناس حوله كان يقولك شفتوا انا عملت ايه، شفتوا هذا قام هذا العمل ببذل وبعرق طبعا هو ده حصل فعلا، لكن لما ارجع الفضل لله، لانه يريد ان يعلق قلوب الناس بالله وليس به، فالله خير وابقى، اما البشر فهم زائلون. لو تعلق الناس، ولذلك لما ابو بكر فهم المساله دي رضي الله تعالى عنه سيدنا ابو بكر، فلما قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فان محمدا، وتلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى افان مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، مع حبه للنبي محمد طبعا، يعني اظن يعني كانت حاله ابي بكر النفسيه في حزنه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن شديد جدا، ومع ذلك يرسخ لمعنى في غايه الاهميه، هو يقول ايه قول الله سبحانه وتعالى اللي بيترسخ في المعنى ده، هو بيقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هنا بيرسخ ان قضيتنا ليست تعلقا بالاشخاص مهما بلغ محل ومرتبه هذه الاشخاص، حب طبعا وتعلق واستنان، لكن الحق حي لا يموت، لا يزول بزوال الاشخاص ولا يتغير بتغيرهم، وهو هنا ده اللي رسخه ذو القرنين، هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. كل ده محض فضل من الله على قوتي وعلى صلابتي، مش خالد، الخالد الذي الخلود لله سبحانه وتعالى، لكن الأشياء المخلوقة قد تزول بإرادة الله سبحانه وتعالى. دي كان أو ده كان النموذج الأخير من نماذج سورة الكهف، نموذج ذي القرنين الملك العادل الذي جاب مشارق الأرض ومغاربها لإيه؟ لنفع الناس ونشر الخير، وهم عرفوا ذلك وكانوا يهرعون إليه، لأنهم علموا أن هذا الملك العادل الذي أوتي من كل شيء سببا استعمل هذه الأسباب للخير وللنفع وللحق. نموذج ذي القرنين، نموذج الأخير في حراك سورة الكهف، حراك في كل صوره وفي كل المتغيرات، حراك هجرة لله سبحانه وتعالى لما استم الاستضعاف، أو حراك دعوة إلى الله، أو حراك طلب علم، أو حراك نشر الخير ونشر النفع بين ربوع الدنيا. إن شاء الله هنلتقي لو ربنا أكرمنا يوم الثلاث تاني بإذن الله مع شخصية جديدة ونموذج آخر من نماذج القرآن خلال هذه السلسلة نماذجية القرآن اللي هي فرع عن الكتاب الجديد كتاب ملامح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على التأسي بهذه النماذج والقدوات، وأن يرزقنا فهم القرآن وحسن تدبره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.